نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه بجامعة القصيم. حياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بك، حياكم الله.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ ببعض الأسئلة التي وردتنا عن طريق اليوتيوب. أحد الإخوة أو الأخوات يقول: تجهزنا للعمرة وأحرموا من البيت، ثم حدث ظرف ولم يذهبوا للعمرة، في هذه الحالة ما الذي يجب عليهم؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
آمين.
فيما اتصل بسؤال الأخ أنهم تجهزوا للعمرة في بيتهم وحدث ما يمنعهم من الذهاب، هم في هذه الحال لا يخلون من حالين. الحال الأولى أن يكونوا قد لبسوا لباس الإحرام لكنهم لم يلبوا، لم يدخلوا في النسك. ففي هذه الحال ما دام أنهم لم يدخلوا في النسك فلهم أن يتركوا الدخول في النسك، لأنهم لم يتلبسوا به، لم تلزمهم أحكامه، ولم يدخلوا في نسك يجب عليهم إتمامه، وبالتالي ليس عليهم شيء، يخلعون ما لبسوه من لباس الإحرام ولا شيء عليهم. هذا إذا كانوا لم يلبوا. أما إذا لبوا وعقدوا النية على الدخول في النسك، وهو التزام أحكام العمرة من جهة الامتناع عن محظورات الإحرام، ففي هذه الحال الله تعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فلا يجوز أن يرجعوا عن ما دخلوا فيه من نسك إلا في حال الإحصار، والإحصار هو أن يوجد ما يمنعهم من الوصول إلى البيت وفعل النسك، ومن ذلك المرض، فإن كان مرضا ونحوه، إن كان ذلك مرضا أو نحوه، فلهم أن يتحللوا بعد أن ينحروا ويقصروا ولا شيء عليهم. أما إن لم يكن هناك سبب فالواجب عليهم أن يمضوا إلى عمرتهم، بمعنى أنهم لو كان الأمر ليس مانعا إنما ظرف طارئ وهم قد لبوا، فالواجب عليهم أن يذهبوا إلى إتمام ما دخلوا فيه من النسك، ولا يجوز لهم ترك ذلك إلا في حال الإحصار.
أم محمد فضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سمحت الشيخ، أنا عندي بحث تخرج.
نعم.
ما في مشكلة لو في هل الحلال أو حرام أن يعطي واحدة مبلغ مالي، يعني أنها تسوي البحث لي، يعني بإشرافي أنا، بس ما فلوسي أنا، هل هذا يجوز؟
يعني هي تكتب البحث كاملا ولا تجمع لك معلومات وأنت تكتبينه؟
لا، تقريبا بحث كامل، بس أنا أكون معها أول بأول، يعني أعلمها الأشياء.
عندك سؤال آخر يا أم محمد؟
لا بس طيب. إذا هو حلال أو حرام؟
أبشر اسمع الجواب. شكرا جزيلا. منى تفضلي.
ألو
يا منى تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أنت
تفضلي، تفضلي سؤالك يا منى.
لو سمحت أنا بسأل، بالنسبة أنا زوجي يعني ما يصلي، هو يصلي لكن صلاة الفجر مرة صعبة عليه، يعني ما يقوم من نفسه، فهل علي أنا ذنب؟
يعني أنت تصحينه وهو ما يقوم؟
إيه.
طيب.
يعني ثقيل هو بالصلاة مع أن أخلاقه الحمد لله ممتازة، لكن هذه النقطة.
طيب يعني هو ما يطلع الوقت وهو ما صلاها ولا يصليها في البيت؟ يعني
أحيانا أحيانا يطلع الوقت ما يصليها خاصة الفجر، فأنا أزعل وتضايق ويضيق صدري يعني شيخ ودعواتك.
طيب بس الله عز وجل يمن علينا وعليه بالهداية. أم روابي تفضلي. يا أم روابي.
نعم.
سؤالك يا أختي. سؤالك يا أم روابي.
السؤال عن الضمان الاجتماعي يا شيخ.
طيب ما هو سؤالك؟
السؤال إحنا سمعنا أن الضمان الاجتماعي يدخل فيه أموال زكوات، وحنا كنا نبي نسجل فيه يا شيخ.
يعني أنت تقصدين أن هل المال الذي يأتيكم من الضمان الاجتماعي هو أصلا مال زكاة؟
إحنا ما سجلنا فيه للحين، لكن كنا نبي ندخل فيه، بس سمعنا أنه في أموال زكوات.
طيب يعني
أنت حبينا نسأل
سؤالك عن أنه هل يجوز تسجلون لما تسجلون؟
هل يجوز أن نأخذ منه طيب وفيه مال زكاة أو لا؟
طيب هذه يا أم روابي ياليت ترجعون إلى الجهة المختصة اللي هي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تسألونهم عن هذا الموضوع بالذات. ليش؟ لأن هذا مرجعه نفس الجهة، هي توضح وش تفاصيل هذا المال وهل تستحقونه ولا ما تستحقونه، وليس المكان مكان الفتوى. عندك سؤال ثاني يا أم روابي؟
لا الله يسلمك.
طيب تسمعين الجواب، شكرا جزيلا. بقي شيء؟ علي تفضل. يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ عبد الله؟
حياك الله يا أخي علي.
عندي سؤالين.
السؤال الأول.
السؤال الأول قول الله سبحانه قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، هل هذا خاص بالكافر الأصلي أم يشمل حتى المرتد يعني إذا عليه الله صلواته؟
سؤال آخر.
السؤال الأخير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، يعني كل المسلمين يحبون الرسول، هل يعني معقولة كلهم في الفردوس مع الرسول؟
طيب
أم يعني إن هناك درجات؟
أبشر إن شاء الله تسمع الجواب بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا. بقي شيء؟ طيب نبدأ بالأسئلة. سؤال أختنا أم محمد تقول عندها بحث تخرج، فهل يجوز لها أن تكلف أخرى بأن تكتب عن هذا البحث وتكون هي مشرفة عليها في كل الخطوات، لكن من يكتب البحث ويجمع المعلومات هي هذه المرأة بمقابل مبلغ معين؟
كتابة البحوث بهذه الصورة وهو أن يوكل من يكتب له بحثا لنيل درجة، سواء كان درجة علمية أو درجة في مقرر من المقررات، هو نوع من الغش الذي نهى الله تعالى عنه ورسوله، وهو من أكل المال بالباطل بالنسبة لمن أخذ أجرا على ذلك، وبالنسبة لمن بذل أجر هو ممن لبس ثوب زور، حيث إنه تقدم بهذا البحث على أنه من عمله ومن كتابته، والأمر ليس كذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، وهذا من الغش وهو من التزيين بما ليس في الإنسان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبع بما لم يعطى فهو كلابس ثوب زور، وهو في الصحيح، وبالتالي لا يجوز ذلك، وهو مما يدخل في 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 الخيانة أيضا، لأنه خان ما أؤتمن عليه من أن يقدم البحث بنفسه وأن يشتغل فيه بجهده دون أن يكون ذلك من إعداد غيره. هذا ما يتصل به هذه المسألة، وهي مسألة الحقيقة يكثر السؤال عنها لكثرة تساهل الباحثين في ذلك، سواء كان ذلك في البحث كله أو كان ذلك في بعض أجزائه، لأن أحيانا قد لا يكون العمل هذا في البحث كاملا، إنما في فصل أو في مبحث أو في أجزاء منه، فهذا أيضا يدخل فيما نهي عنه من الغش ومن التزين بما ليس فيه.
منى تقول أن زوجها محافظ على الصلاة، لكنه صلاة الفجر ينام عنها، ورغم أنها تحاول محاولات أن توقظه لكنه لا يستيقظ، أحيانا يصليها في وقتها وأحيانا يخرج الوقت دون أن يصليها. سؤالها هل عليها، هل تتحمل إثما في هذا الموضوع برغم أنها تحاول أن توقظه وهو لا يستيقظ؟
لا إثم عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، هي الذي هي أدت ما عليها بأمري بالصلاة وحثه عليها، كونه يعني لا يستجيب أو يتكاسل أو يضعف عن الاستجابة هذا إثمه عليه وليس عليها فيه إثم، بل هي قد أدت ما عليها، فأسأل الله له الهداية ولها الإعانة.
آمين. من خلال سؤال منى هي تذكر أنها متضايقة جدا من هذا الموضوع، فرغم أن زوجها يعني حافظ الصلوات وهو حسن الخلق وجيد التعامل معها، ففي مثل هذه الحالات هل نقول مثلا أن الإنسان يعني يعطي هذا الموضوع قدره رغم عظم قدر الصلاة، لكن أيضا لا تبالغ هي كذلك في ردة الفعل بحيث أنها تفقد باقي من المميزات التي عند هذا الزوج؟
والله يا أخي موضوع الصلاة موضوع خطير ويقلق حقيقة، لأن التفريط فيه التفريط في الصلاة من عظائم الإثم وكبائر الذنوب، ولكن المعالجة تحتاج إلى صبر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ولا يكون كذلك إلا بإدامة النصح والتوجيه والحث بأساليب مختلفة، والدعاء من أعظم الأبواب التي تدرك بها المطالب، فأسأل الله له الهداية. كل إنسان يتكدر من هذا لا شك أنه يعني مما يكدر الإنسان، لكن لا يعني هذا أن يلغي ما فيه من خير ما دام أنه على خير، وهذا الجانب فيه نوع من القصور فيشهد ما فيه من خير، ولكن الموضوع ليس باليسير، الموضوع خطير، أسأل الله له الهداية. موضوع الصلاة موضوع في غاية الخطورة، إضاعة الصلاة مفتاح شر عظيم على الإنسان، قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، لكن هي بالنسبة لها فيما يتعلق بمسؤوليتها هي ليست مسؤولة عن تقصيره، هي مسؤولة عن أن تأمر أهلها بالصلاة، وهذا الذي فعلته برئ به ذمتها.
نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في تويتر. شخص توضأ ولبس جوربا على طهارة ثم مسح عليه ثم لبس جوربا آخر فوقه، السؤال الآن في حال أراد أن يمسح، هل يمسح على الثاني ولا يخلعه ويمسح الأول؟
هذه المسألة مما وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يقول إن الحكم يتعلق بالممسوح الأول أعلى كان أو أسفل، فإذا مسح على جورب تعلق به الحكم، فإذا خلعه وجب عليه غسل قدميه، وإذا لبس عليه شيء آخر ففي المسح يجب عليه أن ينزع الآخر الأعلى ويمسح على ما مسح عليه أولا، وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم، وهو تعليق الحكم بالممسوح أولا. والقول الثاني أن ما على القدم حكمه واحد ولو تعدد، فلو لبس أكثر من جورب ومسح على أحدها ثم نزعه وبقي آخر فإن الحكم باقي، لأن القدم مستورة، وإذا كانت مستورة ففرضها المسح، وقد أدخل قدميه على طهارة، وكون نزع الأعلى هذا كما لو زال بعض ما على خفه من 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 أعلاه فإنه لا يؤثر، يمسح لو زالت الطبقة الأولى من الخف يمسح على ما دونه، ولا دليل على وجوب على تعليق الحكم بكل مفرد من الملبوسات، فإذا مسح على فإذا لبس خفا ولبس عليه خفاف فله أن يمسح، سواء مسح على الأسفل ثم لبس عليه آخر فيمسح على الأعلى أو العكس ما دامت القدم مستورة، وهذا القول الثاني قال به جماعة من أهل العلم وهو الأقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم، والأيسر فيما يظهر من يسر الشريعة، وليس ثمة دليل واضح في تعليق الحكم بعين الممسوح أولا.
من الأسئلة التي وردت أيضا في تويتر، هل يصح سجود التلاوة والشكر في كل الأوقات حتى أوقات النهي؟
نعم، الصواب أنه يصح أن يسجد للشكر ويسجد التلاوة متى ما وجد السبب ذلك في وقت نهي أو في غير وقت نهي، وسجود التلاوة وسجود الشكر في الأصل اختلف العلماء هل هما صلاة فتكون مما يجري فيها أحكام الصلوات أم أنهما ليس صلاة، والصواب أنهما ليس بصلاة، إنما هو سجود قربة إلى الله عز وجل له سبب ولا يأخذ أحكام الصلاة. لكن على القول بأنهما صلاة فإن سجود الشكر والتلاوة لهما سبب، فإذا وجد سببهما كانت صلاتهما لا بأس بها، لأنه لا ينهى عن صلاة لها سبب في أي وقت من الأوقات. فأوقات النهي إنما هي عن النفل المطلق الذي لا سبب له، أما ما له سبب فإنه لا ينهى عنه في وقت من الأوقات، والله أعلم.
لين تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ لما نقرأ الأذكار بعد صلاة الفجر وصلاة العصر،
نعم،
أذكار الصلاة،
نعم،
بعدين نقرأ أذكار المساء أو أذكار الصباح، هل نعيد الصور من جديد؟
طيب سؤال آخر.
شكرا،
حياك الله. أحمد تفضل. يا أحمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا غالي.
الله يحفظك يا أخي الكريم. سؤالي لفضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة في مسجد يعني جماعة هذا المسجد لا يتقيدون بالاشتراطات الاحترام من فيروس كورونا يا شيخ؟
طيب هل عندك سؤال آخر؟
لا لا، جزاك الله خير.
حياك الله. طيب بقي شيء؟ نواصل للأسئلة. أخونا علي سأل عن قول الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، هل هذا للكافر الأصلي أم الكافر المرتد؟
يشمل الجميع، لأن الوصف ينطبق على ما كان كفره أصليا وما كان كفره عارضا كالمرتد.
نعم،
وبالتالي جميع من ينطبق عليه الوصف من كافر أصلي أو مرتد إذا تاب وانتهى عما كان من كفره فإنه يغفر له ما قد سلف.
سأل في السؤال الثاني عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، قال كل المسلمين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فهل كلهم معه في أعلى درجات الجنة؟
المعية لا تقتضي أن تكون هناك مساواة في الأجر والمثوبة والمرتبة والمنزلة، إنما المعية هي مطلق المقارنة، فيكون معه كل أهل الجنة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك فرق النبي صلى الله عليه وسلم في الثواب، فخص بعض الأعمال بالمقارنة، فقال أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بأصبعه الإبهام وأشار بأصبعه الوسطى والسبابة، فدل ذلك على نوع من المقارنة أكثر من غيره، فبالتالي ينظر في ذلك إلى المعية بمعناها العام، وهي المصاحبة والمقارنة، ولو لم يكونا مشتركين في مجلس واحد.
نعم،
أو في مرتبة ومنزلة واحدة.
هل يفرق بين المحبة على أساس أنها مشاعر فقط، أو المحبة التي يتبعها أيضا عمل واقتداء؟
على كل حال، على قدر المحبة تكون المعية والمقارنة والمرافقة والمصاحبة، والمقصود بالمحبة في الأصل هو ميل القلب وانجذابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب ذلك هو ما يشهده الإنسان من عظيم منزلته عند الله عز وجل، من كريم سجاياه وخصاله السامية صلوات الله وسلامه عليه، ما أجر الله تعالى على يديه من الخير البشرية جمعا، ما أجر الله تعالى من الخير للشخص نفسه، هذه أمور كلها من موجبات محبته القلبية صلى الله عليه وسلم. فإذا تذكر إنسان عظيم منزلته، تذكر عند الله عز وجل، تذكر إنسان ما عليه صلى الله عليه وسلم من كريم السجايا وطيب الصفات والخصال، وما أجراه الله تعالى على يديه من خير للبشر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما أجر الله تعالى على الإنسان نفسه من خير، صلاتنا، زكاتنا، صومنا، هداية قلوبنا، صلاح ما بيننا وبين الله، إنما كان بسببه، هو الذي دلنا على هذا الطريق صلوات الله وسلامه عليه. فكل خير يصلك هو من بركات رسالته صلى الله عليه وسلم، ومن ثمار دعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما بذله في هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، كل هذا يوجب المحبة القلبية، والمحبة القلبية الصادقة تثمر تثمر ويتبعها المتابعة له والسير على منهاجه والعمل بهدي صلوات الله وسلامه عليه. وكل من ادعى محبة قلبية تخلف فيها عن العمل مع قدرته عليه ومعرفته به فهي محبة منقوصة ليست كاملة، يعني هي محبة موجودة، لكن المحبة في قلب كل مؤمن للنبي صلى الله عليه وسلم موجودة، ولكن تتفاوت بدرجات ومنازل، فكلما علت درجة المحبة كانت المتابعة له صلى الله عليه وسلم برهانا لصدق ذلك الذي في قلبه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأله أن جل وعلا أن يعمر قلوبنا بمحبة ومحبة نبيه، وأن يرزقنا اتباع هديه والسير على سنته والذب عنه صلى الله عليه وسلم.
المرأة إذا توفي عنها زوجها وهي حامل، المرأة إذا توفي عنها زوجها وهي حامل، هل يختلف الحكم في العدة إذا أسقطت قبل في الشهور الأولى قبل التخلق أو بعد التخلق؟
إذا أسقطت المرأة الحامل في عدة وفاة أو عدة طلاق فإن العدة تنقضي بإسقاط ما فيه صورة إنسان، بمعنى أن لو أسقطت في 3 أشهر وقد تبين خلق إنسان ولو لم تنفخ فيه الروح فإن العدة تنقضي بذلك، وولاة الأحمال يجلهن أن يضعن
حملهن
فأجلهن أن يضعن حملهن وهو ما تبين فيه خلق إنسان. أما إذا ألقت نطفة أو علقة أو مضغة غير مخلقة فإنه لا يترتب على ذلك انقضاء العدة، بل تنتقل إلى عدة الأقراء لأنها لم تضع حملا، إنما وضعت علقة أو مضغة غير مخلقة. والتخلق يكون ما بين 80 و90، فإذا وضعت ما دون 80 فليس ذلك بمنه للعدة، إذا وضعت ما بعد 80 و90 تنظر هل في خلق إنسان أو لا، فإن كان في خلق إنسان انقضت عدتها وإلا فلا تنقضي. أما بعد 90 فإنها تنقضي عدتها بوضعه إذا لأنه يكون قد تخلق.
لين تقول فيما يتعلق بأذكار الصباح والمساء،
نعم،
في حال أنها صلت الفجر أو العصر ثم قالت أذكار الصلاة بعد ذلك ومنها طبعا المعوذات والإخلاص وآية الكرسي، ثم أرادت أن تقول أذكار الصباح أو المساء، هل تعيدها مرة أخرى أم تكتفي بما قالته بعد الصلوات؟
الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يكفيها ما ذكرته بعد الصلاة من قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين فيما إذا قرأتهما 3 بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب، ولو كررت فذلك من الخير، لكن فيما يظهر لي والله تعالى أعلم أنها لو اكتفت بذلك فإنه يجزئها، ولو كررتها استقلالا فذاك خير إلى خير.
في حديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب،
نعم،
يقول أحيانا الإنسان وهي مشاعر قد لا يتحكم فيها قد يكره شخص تظهر عليه سمة الصلاح والاستقامة، هل مثل هذا الكره قد يكون داخل في هذا الحديث وهي مجرد كره مشاعر فقط؟ يعني
الكره والحب ليس عداوة، قد تكره من لا تعادي، قد تكره من لا يوافقك في الطباع أو من لا يلائمك في المسلك أو من يؤذيك، يعني تكره منه خصلة تنفرك منه، فهذا كله لا يخرج به الإنسان، لا يكون به الإنسان معاديا. ففرق بين كره العداوة وبين كره عدم الموافقة، فتكره من لا توافق ولا تعاديه، فليس هذا داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.
أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي 4 أسئلة.
السؤال الأول،
هل يجوز الاستهزاء أو السخرية أو الضحك على الكفار؟
الاستهزاء بالكفار. طيب السؤال الثاني،
إذا كنت أسمع خطبة الجمعة من المسجد المجاور أو من التلفاز هل يجري علي حكم حضور الجمعة من عدم اللغو؟
طيب السؤال الثالث،
هل يصح التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في خلقته مثل تسريح شعره ونحوها أم يعد التشبه بالرجال؟
طيب السؤال الرابع:
ما حكم مجالستي مع أناس إباضية أو شيعة وغيرهم للتودد إليهم بهدف دعوتهم للمنهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة؟
طيب،
والسؤال الثاني،
هذا السؤال الخامس، هذا السؤال الخامس الآن،
مستقبل الرابع يعني.
طيب،
إن لم يستجيبوا لي في نصحهم عن مذهبهم، هل يجوز لي أن أبقى في صحبتهم؟
طيب، تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. أم معتز تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بسألك، الوالدة متوفية الله يرحمها،
الله يغفر لها،
وبيتها آمين، وبيتها وقف.
نعم.
الدور الثاني مأجر، الإيجار بيش يستخدم؟ هل هو يعطى يعني مثلا بإمكاننا أن نستخدم تزيين البيت مثلا إذا كان في بيت خراب ولا شيء، سواء ناقص نستخدمه؟
يعني أنت أن تقصدين أن إيجار هذا البيت في ماذا يدفع؟
أيوة، في ماذا يدفع؟
يعني الوالدة أوقفته على ماذا؟ على الفقراء والمساكين ولا أوقفته على إيش؟
أوقفته على بناتها، على بنات المحتاجات من بناتها وأحفادها.
طيب إن شاء الله.
الآن البيت فيه خرابات، يعني فيه خراب.
يعني قصدك أنه يؤخذ من هذا الإيجار ويصلح البيت؟
أيوة. يصلح في الأشياء المحتاجة في البيت.
سؤال آخر.
سؤال ثاني الله يعافيك.
تفضلي.
أيوة، سؤال ثاني الله يعافيك. الوالدة عندها عيال، أخو شقيق، ومتوفر أخو شقيق، يروحون مع بناتها، لا ما عندها إلا 5 بنات، ما عندها عيال.
عفوا عيد السؤال يا
الوالدة.
أي نعم.
الوالدة عندها شقيق متوفي.
نعم.
وعندها عيال.
أي نعم.
هل يكون مع بناتها؟ لأن حنا بنات ما في عيال أبدا.
يعني هذا الشقيق توفي قبل ولا بعد الوالدة؟
قبل الوالدة.
توفي قبل الوالدة.
طيب. توفي قبل الوالدة.
أبشر إن شاء الله. أبشر إن شاء الله. أم أنس تفضلي. يا أم أنس.
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أود سؤالي يا شيخ الله يحسن إليكم عن القمار. هل هو فقط على الأموال النقدية ولا أي شيء يتمول بين الناس، يعني أجهزة أو أثاث أو ما إلى ذلك؟
طيب، سؤال آخر
فقط.
الله يحييك، أهلا وسهلا. نسألك فاصل قصير. أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فقوا معنا. أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه بجامعة القصيم. نواصل الأسئلة. محمد من ألمانيا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا، بس أنا عندي شيء غريب في حياتي صراحة، ما بس عاوز أعرف. هو كل ما كثر من ذكر الله أسمع دب على الحائط. وأنا أصلا
لحظة شوية محمد، بس عيد السؤال مرة ثانية.
أنا مريض بالصرع.
بالصرع، الله يشفيك ويعافيك.
أيوة،
شفاك الله.
اللهم آمين. وكل ما كثر من ذكر الله اسمع الضرب على الحائط في غرفتي بشكل غريب.
تسمع ايش؟
ضرب على الحائط.
انا يعني ما فهمت بالضبط. تسمع كلما ذكرت الله تسمع ضرب على الحائط
بشكل غريب. ايوه.
اي نعم.
وانا بزعل حي حل شيء يكون السحر، وكيف الانسان يعرف نفسه انه مسحور يعني.
طيب، هل سبق راجعت أطباء متخصصين في هذا المجال في الطب النفسي مثلا أو غيره؟
أيوة، أنا بتناول أدوية انتظار، ما الأدوية ما نفعني أصلا.
طيب، على كل حال تسمع توجيه الشيخ إن شاء الله. عندك سؤال آخر يا محمد؟
الله يكرمك، شكرا لك.
طيب، حياك الله. أم عبد الله تفضلي. يا أم عبد الله.
نعم.
تفضلي سؤالك.
طيب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت سؤال.
ما هو سؤالك يا أم عبد الله؟
سؤالي واحدة هجت القرآن، والقرآن أقربه أنا، هل على اسم الأجر يروح للي أعطتني إياه ولا؟
يعني أنت أخذتي منها المصحف؟
هي أعطتني إياه كهدية.
طيب،
يعني هو هل الأجر يروح له ولا لي؟
طيب، عندك سؤال ثاني؟
لا شكرا.
الله يحييك. محمد، آخر سؤال. محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي يا شيخ، هل يجب علي أن أبلغ المراقبة إذا رأيت كثير من الطلاب غش في الامتحان وأتوقع الضرر منهم إذا بلغت عليهم؟
أنت تبلغ عمن يغش في الامتحان؟
إيه وهم كثيرين وأتوقع الضرر منهم إذا بلغت عليهم.
يعني هم يتسببون لك عليك بالضرر؟
إيه يعني إذا بلغت عليهم أتوقع الضرر منهم.
طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. شكرا جزيلا يا محمد. نواصل الأسئلة. أحمد سأل عن يقول بعض المساجد لا يلتزمون قد لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية مع أني متأكد أنهم قلة من المساجد، لأن أغلب المساجد التي نصلي فيها ولا الحمد منها إجراءات فيها مطبقة، لكن قد يكون الأخ أحمد رأى بعض المساجد التي لا يكون فيها يعني تطبيق الاحترازات من ناحية التباعد ولا وغيرها مما ورد من وزارة الشؤون الإسلامية. فالسؤال يعني توجيهكم حول ذلك.
الصلاة صحيحة في هذه المساجد، لكن مقتضى التناصح أن يتحدث مع الإمام لأنه هو المسؤول عن المسجد بأهمية مراعاة ما يأتي من توجيهات من الجهات المختصة فيما يتصل بالإجراءات الاحترازية. فإذا لم يحصل تحصل الاستجابة يبلغ الجهة المسؤولة عن المساجد في مدينته، وهذا من التعاون على البر والتقوى.
أم عبد الله سألت عن حكم الاستهزاء والسخرية من غير المسلم.
الأصل في المسلم أنه طيب المعشر، كريم الخصال، طيب المعاملة. قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا لسبب. فالكافر لا يخلو أن يكون معاهد أو مستأمن أو ذمي، وهذا مصون الحق في أن لا ينتقص وأن لا يؤذى. أما الحرب المقاتل الذي يقاتل أهل الإسلام فهذا ليس بينه وبين أهل الإسلام عهد، فإذا سخر منه بشيء هو فيه لا يتعلق بفعل الله عز وجل من خلقة ونحوه فلا بأس. أما المعاهد أو الذمي أو المستأمن فإنه ينبغي صيانته عن ذلك إلا بحق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه، ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا من غير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. وهذا الحديث في السنن وإسناده لا بأس به، وهو دال على أنه لا يجوز إيقاع الظلم على المعاهد ولو كان ذلك بالسخرية منه، فإن هذا لا يجوز وهو من الاعتداء والظلم، سواء كان معاهدا في بلدك أو كان معاهدا بينك وبينه بين أهل الإسلام وبين بلده عهد، فينبغي صيانة العهد بعدم الظلم والانتقاص. ثم ما الفائدة من هذا؟ يعني هذا مما قد يجر إلى فساد، والله تعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فينبغي التعامل بالحسنى والرحمة والشفقة والنصح للخلق، وأن لا يخرج عن هذا الأصل إلا عندما تقتضي حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم آذاه من آذاه وحاربه من حاربه من شتى صنوف أهل الكفر، لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم استهزاء أو سخرية بأحد منهم، وإنما كان صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما يدعوهم إلى البر والتقوى ويأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر. فينبغي أن يسلك مسلكه صلى الله عليه وسلم، أن يسلك مسلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن لا يخرج عن هديه في حسن المعاملة مع الخلق.
السؤال الثاني، إذا كانت تسمع خطبة الجمعة سواء كان من التلفاز أو من المذياع أو من المسجد المجاور، هل ينطبق عليها حكم من حضر الجمعة من حيث مس الحصى واللغو وغير ذلك؟
لا تدخل في حكم حضور الجمعة، لأنه لا بد من الاجتماع في المكان، وهنا هي ليست في مكان الجمعة إنما نقل إليها، فلا تأخذ حكم الجمعة، بالتالي لا يلزمها ما يلزم من حضر الجمعة من الإنصات ونحو ذلك، لكن هو من الخير الذي ينبغي أن يحرص عليه. لكن لو أنها قامت أو تكلمت أو فإنه لا حرج عليها في ذلك لأنها من لم تحضر الجمعة.
سألت عن حكم تشبه المرأة بالنبي صلى الله عليه وسلم في خلقته.
نعرف كيف يكون هذا؟
يعني مثلا في المشيته، مشيته عليه الصلاه والسلام، في مثلا تسريحه شعره، في
ما اعرف هذا كيف يكون هذا. هل راى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومراه، والرجل مختلف عن المراه في الامور المشتركه بين الرجل والمراه، فيما يتعلق بالاعمال، في تقديم اليمنى عند دخول المساجد او عند الخروج من الخلاء، هذا الذي يتبع فيه صلى الله عليه وسلم مما لا يتعلق بالجنس. اما ما يتعلق صفة نومه وما اشبه ذلك مما هو محل اسوه. اما في مشيته فمشيته مشيه رجل، ومعلوم ان مشيه الرجل مختلفه عن مشيه المراه، فلا تتشبه بما هو من خصال وصفات الرجال ولو كان ذلك من خصاله وصفاته. وعسانا نتشبه به فيما ثبت من هديه الذي هو أسوة لنا وقدوة، فضلا عن أن يعني يتشبه بمثل هذا.
أم معتز تسأل عن الإصلاح الوقف من ريعه، بمعنى أنها إذا كان مثلا بيت يؤجر فيؤخذ جزء من هذا الإيجار ويصلح التالف فيه ولا صيانته وغير ذلك، هل هذا جائز أم لا؟
هذا يعتمد على مصرف الوقف، ولكن صرف ريع الوقف في مصالح فيما يحفظه ويعني يضمن استمرار نفعه للميت هو من العمل الصالح، لكن ينبغي أن ينظر في ذلك إلى ما كتبه الواقف، قد يكون هناك يعني موارد أخرى لمثل هذا فينظر إلى الوقف. إذا لم يكن هناك إلا الريع، والغالب أن يشار إما نصا أو أن يكون من العرف أن يصان الوقف بما يحفظ استمراره.
سؤالها الثاني تقول والدتها عندها أخ شقيق توفي قبلها، قبل وفاتها، فسؤالها أولاد هذا الأخ الشقيق متوفى هل يرثون معهم أم لا من والدتهم؟
إذا كان الورثة فيهم أبناء وبنات فإنهم يحجبون من دونهم. إذا كان لها أبناء فأبناؤها يحجبون أبناء الأبناء.
لا، ليس أبناء أبناء، هؤلاء أبناء يعني يكونون أبناء خالهم، والخال توفي قبل الوالدة، قبل والدتهم، يعني الوالدة عندها أخ شقيق وهذا الأخ شقيق توفي قبلها، قبل أن تتوفى،
يعني هي عمتهم،
هي عمة هؤلاء الأولاد. هل يرثون مع إخوة معتز ولا لا؟
إذا كانوا يعني الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولاد رجل ذكر.
نعم. أم أنس سألت عن القمار، هل هو فقط في الأمور المالية أم أيضا يدخل في كذلك في مثلا في الأثاث أو الأمور العينية وغيرها؟
في كل ما المال يشمل كل هذا، ما كان نقد، ما كان نقدا وما لم يكن نقدا، كله داخل في ما يتصل بعوض الميسر والقمار لا يجوز.
نعم.
إذا كان عوضا في ميسر أو قمار، يعني سارت المراهنة والمقامرة على أثاث أو على سيارة أو على متاع، هو كما لو قال على مال، الحكم واحد.
من ضمن الأسئلة التي وردتنا على اليوتيوب، الشخص إذا مسح على الجورب وهو مقيم ثم سافر، فهنا هل يأخذ أحكام المقيم أم أحكام المسافر؟
إذا سافر قبل انتهاء المدة فإنه يأخذ أحكام المسافر، بمعنى أنه مسح فرضين ثم سافر، فإنه ينتقل على الراجح إلى مسح مسافر لعموم الحديث. وأما إذا كان قد انقضت المدة ففي هذه الحال يمسح مسح يستأنف المسح ويبتدئه بمدة جديدة. ومثله إذا كان مسافر وأقام فإنه لا يتجاوز يوما وليلة.
أمين تفضل. يا أمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير الشيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله.
نبغى التوضيح الله يخليك بالسنن والرواتب اللي قبل وبعد الفرائض.
طيب، هل عندك سؤال آخر؟
لا، جزاك الله خير يا شيخ. سلم على الشيخ خالد كثير السلام.
الشيخ سمعك على هواء مباشرة. وصل السلام يا أمين. طيب أبشر، شكرا جزيلا. نواصل الأسئلة كذلك. يقول أخونا محمد من ألمانيا يذكر أنه هو يعاني من مرض الصرع، ويقول كلما ذكر الله يسمع أصوات وخبط على الجدار وذلك، يقول هل هذا يكون من مس مثلا أو سحر، أو أنه يحتاج إلى مثل مراجعة أطباء وغير ذلك.
ما أعلم، سأل الله له العافية.
آمين آمين. أم عبد الله سألت عن المصحف إذا أهداه شخص لها، فالسؤال هل الأجر يكون للقارئ اللي هو لأم عبد الله، ولا تشاركها أيضا من أهدت هذا المصحف؟
هو الأجر لمن تلا، ولكن من تسبب في ذلك له أجر التسبب.
نعم.
أما الأجر في الأصل لمن عمل، أما من أهدى فله أجر الإحسان بالهدية، وما ترتب على هذه الهدية من خير يناله لا ينقص من أجر التالي شيئا. فأنا إذا قرأت الآن، دخلت المصحف وجد المسجد وجدت مصحف، فأنا أقرأ في هذا المصحف لأجر التلاوة. من وضع هذا المصحف في هذا الموضع، سواء الجهات المسؤولة عن المساجد الأوقاف، فمن تسبب في ذلك فله أجر الإعانة على الخير، وله أجر الإحسان، وفضل الله واسع.
شخص حلف أن لا يأخذ من شخص آخر بقية الدين، لكن هذا الشخص حول المبلغ إلى حسابه، فهل نقول إنه هنا حلف بها في يمينه أم لا؟
إذا كان قد حوله إلى حسابه فهو قد جاءه من غير اختيار، فلا يكون أخذه، ولكن يعني يرده إليه حتى لا يكون قد أخذه، لأنه إذا أقر بقاءه في حسابه فقد أخذه. أنا مثلا قلت والله ما أقبل كذا ووجدته في حسابه، إبقائي له هو قبول، وبالتالي إذا أبقيته فأكون قد حنثت في يميني، أكفر كفارة يمين. أما إذا أراد الإنسان أن لا يحنث في يمينه ورأى أن ذلك هو الخير، فليرد الحوالة إلى من حولها إليه.
هنا سؤال مهم جدا، وهو أن وهذا نشاهده كثيرا في المساجد، أن بعض المصلين يرن الجوال، وأحيانا قد يكون بنغمة مزعجة لبقية المصلين، لكنه لا يدخل يده ويغلق الجوال بحكم أنها حركة صلاة وقد تؤثر على صلاته، فما الحكم بذلك؟
الحركة لها أحكام في الصلاة، منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو مباح، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو محرم. فالحركة تجري فيها الأحكام الخمسة، وهذا النوع من الحركة في الحقيقة هو إما أن يكون مستحبا أو واجبا، لأن فيه كف الأذى والإزعاج عن الناس، وذلك أن هذه المنبهات لو كانت منبهات خالصة ليس فيها أصوات نشاز أو أصوات لا تجوز، فإنها تزعج وتشتت الذهن، وبالتالي كفها بإغلاقها هو من الإحسان إلى النفس والإحسان إلى الغير. ينبغي الحرص على تصميت الجهاز من أول الدخول، لكن قد يغفل الإنسان وينسى، ثم يحصل ما ذكرت من تنبيه الاتصال فيبادر إلى إغلاقه. هذه حركة مستحبة، وقد تكون واجبة فيما إذا كان الصوت منكرا أو كان مزعجا على نحو يتأذى منه الناس، لأن كف الشرع عن الناس والأذى هو مما يتقرب به إلى الله عز وجل.
أحيانا أوامر الوالد أو الوالدة قد لا تكون لرغبة منهم أو لمصلحة حقيقية، وإنما هي من باب الشفقة والرحمة بالأبناء، وقد لا تكون هذه يعني ما يظنونه حقيقيا، فهنا نقول إنه هل يجب طاعتهم في ذلك أم أن هذا خاضع لتقدير الأبناء؟
هو على كل حال مسألة مخالفة من حلف عليك، هو في يمين ولا فقط
مجرد لا فقط من الوالدين، يعني شفقة على ابنهم،
طاعتهم من برهم، طاعتهم من برهم ولو كان على هذه الصورة. لكن هل تلزم طاعتهم، أو هل يكون من العقوق أن لا يطيعهم في مثل هذا؟ إذا لم يكن لهم فيه مصلحة وكان للولد حاجة أو مصلحة في ذلك، فلا تلزم الطاعة، لكن الطاعة في ذلك من الإحسان الذي يرجى جميل عاقبته عاجلا وآجلا.
محمد يقول إذا رأى من يغش في الامتحانات،
أي نعم،
فهل يجب عليه أن يبلغ عنه حتى ولو كان يخشى أن يقع عليه ضرر بسبب ذلك؟
الحديث بيّن ما يجب في من رأى منكرا، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فإذا كان يترتب على تبليغه أذية كما ذكر، ففي هذه الحال يجوز له أن ينصرف إلى القسم الثالث، وله أن يبلغ بطريقة لا يحصل له بها أذى. لكن إذا كان ولا بد سيحصل له به أذى وهو لا يتحمل هذا الأذى فلا يلزمه، بل ينتقل إلى الإنكار بالقلب.
أمين سأل عن السنة الرواتب القبلية والبعدية في اليوم والليلة.
السنة الرواتب جاء فيها حديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. وقد جاء بيانها في حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها في الترمذي أنها أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. هذه هي السنة الرواتب التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. سأل الله يجعلنا وإياكم ممن يعمر له السعادة والأبنية المباركة في الجنة. وهذا فضل عظيم على عمل يسير، في كل يوم تستطيع أن تبني بيتا، وبيت في مكان لا يزول ولا يحول، وهو ليس كبيوت الدنيا إنما بيت الكريم المنان الذي فيه من الخير والسعادة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك أنا أقول فرصة يا أخواني أخواتي أن, 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 أن نحرص على هذه السنة وهذه الفضيلة التي يترتب عليها هذا الجزاء المبين. ولو قيل لك في الدنيا لو صليت ثنتي عشرة ركعة في يوم حصلت على متر بدون بناء لكان من أرض، لكان الناس قد يتسابقون إلى مثل هذا، فكيف ببيت في الجنة؟ نسأل الله من فضله في ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا شك أن القلوب المصدقة الموقنة بالجزاء لا تفرط في هذا. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك. وأم سلمة رضي الله تعالى أم حبيبة راوية الحديث قالت رضي الله تعالى: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. يعني من سمعت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة ما تركت هذه الصلوات ثنتي عشرة ركعة، وهما أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وراتبة الفجر ركعتان قبل صلاة الفجر. صلى الله عليه وسلم على الصالحات.
آمين.
لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع في السعي، يعني مقترن بمن يسعى، أما من لا يجب عليه السعي فله أن يبيع ويشتري.
نعم. بندر تفضل.
أسلم.
تفضل يا بندر سؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير طال عمرك.
أهلا وسهلا.
هل ورد ضمن علامات يوم القيامة المجاهرة بالزنا في الطرقات، وأن الناس في ذاك الزمن يقول: هل لا تواريت خلف هذا الحائط؟
طيب.
أو الجدار؟
أبشر.
ثم إذا كان صحيح هل هذا مختص في جزيرة العرب أو في أي مكان من
طيب المناطق؟ أبشر يا بندر تسمع الجواب. شكرا جزيلا حياك الله. من ضمن الأسئلة التي وردتنا: من قام من لم يجلس التشهد الأول وقام للركعة الثالثة، في هذه الحالة أولا متى نقول أنه يجب عليه أن يعود مرة أخرى يتذكر إذا تذكر؟ الأمر الثاني: هل يجب عليه سجود السهو ومتى يكون ذلك؟
هو نسي
التشهد الأول،
نسي التشهد الأول وقام.
نعم. هل نقول مثلا تذكر أثناء القيام أو بعد قيامه؟
إذا استتم قائما فإنه يمضي في صلاته ولا يرجع. أما إذا كان لم يستتم قائما بأن كان قريبا من الجلوس فلا يقوم، بل يجلس ويأتي بالتشهد ويكمل صلاته ولا شيء عليه، لأنه ما احتاج سجود سهو في هذا لتداركه ما هم بترك. أما إذا قام فإنه يكون قد ترك شيئا من واجبات الصلاة فيسجد السهو قبل السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما ترك التشهد الأول، فإنه أتم صلاته حتى إذا انتظروا تسليمه سجد السجدتين ثم سلم صلوات الله وسلامه عليه.
عليه الصلاة والسلام. يكون مثل في هذا في كل الحالات قبل السلام أو بعده؟
السجود السهو يجوز قبل السلام وبعد السلام بالاتفاق، ولكن موضع قبل السلام وبعد السلام هو على وجه الاستحباب، فما ورد أنه قبل السلام يكون قبل السلام، وما ورد بعد السلام يستحب أن يكون بعد السلام، لكن لو خالف وصلى قبل سجد قبل أو بعد فالأمر في هذا قريب.
هل ثبت من علامات الساعة المجاهرة بالفواحش؟
من في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن من أشراط الساعة أن يظهر الزنا، وظهور الزنا هو بكل ما يكون من أعماله ومقدماته وفعله. وما ذكر السائل من أنه يرى من يزني في الطريق جاء ويقول له توارى وراء الحائط، جاء به الحديث حديث أبي هريرة عند أبي يعلى في إسناده بعض المقال، وقد صحه جماعة من أهل العلم، قال الهيثم رجاله رجال الصحيح. وظهور الزنا يشمل كل هذه المعاني التي دلت عليها الأحاديث. فنسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الزنا وسائر الخنا.
من توضأ ثم اكتشف أن في ملابسه نجاسة ثم أبدلها، يقول هل يجب عليه هنا أن يعيد الوضوء أم يكتفي فقط بتبديل ملابسه؟
لا، فيما إذا وجد نجاسة على بدنه أو ملابسه فإنه يزيله، يغسل ما على بدنه، وإذا كان في ثيابه إما أن يغسلها أو يبدلها، ولا حاجة إلى تجديد الوضوء.
شاكر المقدرين فضلت الشيخ،
بارك الله فيكم، سأل الله لكم التوفيق.
آمين. شكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم. نشكر زميلنا حسن الحلافي الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الجمعة إن شاء الله، استودعكم الله، تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب.